تيمونا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية في هذه الحلقة 66 في هذه السلسلة. رحبوا ابتداء بفضيلة الشيخ محمد عصام القباط أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم، حياكم الله. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى باب اللامات الذي ندخل فيه بإذن الله مع البيت الأول الذي ترونه أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. أعيد القراءة مرة أخرى: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي فضيلة الشيخ أحمد على هذه القراءة الطيبة والمنضبطة لهذه الألفاظ. كما تفضلتم، هذا الباب باب اللامات، وكما هو معلوم هو من اختصاص الراوية ورش عن نافع، فهو الذي انفرد به عن سائر القراء، ولذلك أول ما بدأ في أول بيت وغلظ ورش.
نعم.
فتح لنا، أعطانا الأمر من بدايته: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. يقصد أو الذي يعنيه بهذا البيت هو أن ورشا عن نافع رحمهم الله جميعا يغلظ اللام إذا وقعت بعد ثلاثة أحرف، بعد الصاد أو الطاء أو الظاء، هي ثلاثة أحرف من الأحرف المطبقة، وبقيت الضاد ولم تدخل في هذه الحروف. طبعا هنا في البيت الثاني أعطانا الشرط الذي ينبغي أن يتحقق حتى يغلظ،
ليس في كل حال تغلظ،
طبعا لابد، أعطانا شرطا من خلاله تغلظ اللام، قال إذا فتحت أو سكنت. إذا فتحت هذه الحروف كصا صالاتهم، أو سكنت مثل مطلع. أعطانا مثال على المفتوحة وعلى الساكنة، ثم ظل ويوصل، ظل ويوصل يوصل، هذه الكلمات التي أعطانا إياها هنا أمثلة على اللامات التي تغلظ.
نعم.
الحقيقة هنا في هذه في هذين البيتين أود أن أنبه على بعض المسائل. المسألة الأولى أن ورشا يغلظ اللام المفتوحة، وغلظ ورش فتح لام،
فتح لام،
فتح لام لصادها.
نعم.
المسألة الثانية أن الحروف الثلاثة التي تغلظ لأجلها اللام ينبغي أن تكون مفتوحة
أو ساكنة،
أو ساكنة.
نعم.
ولذلك لا يغلظها، لا يغلظ اللام بعد المكسورة أو المضمومة. طبعا السر هكذا الرواية، هكذا وردت الرواية عن حفص. طبعا يذكرون في حكمة تغليظ اللام هنا عند الصاد أو الطاء والظاء أنها حروف مطبقة، وأن هذه الحروف المطبقة عالية مستعلية فخمة، فاقتضت الأمر، اقتضى الأمر أن تغلظ اللام لأجلها. لم تغلظ مع الضاد للرواية، هذا أولا، ثم أن الضاد الحقيقة تختلف عن هذه الحروف بأنها حرف فيه الاستطالة وفيه هذه الصفة التي لا توجد في غيره من الحروف، فاقتضى الحال أن اللام تكون معه مرققة كسائر الحروف الأخرى. طبعا هذا مفهوم أو منطوق البيتين اللذين ذكرهما. تجي تقول لي الآن ماذا نعني بالتغليظ؟ حقيقة شيخ أحمد مسألة التغليظ والتفخيم، العلماء قالوا أن الغلظ أو الفخامة للحرف أن يخرج الحرف سمينا في نطقه.
نعم.
نقول غلظ أو فخم، العلماء يقولون التفخيم سمن يطرأ حال النطق بالحرف فيمتلئ الفم بصداه. هناك فرق بين أن أقول الصلاة بتنحيف اللام وهو الترقيق،
نعم،
وهو مذهب سائر القراء، وبين أن أغلظ اللام فتكون اللام عندئذ مغلظة فخمة ضخمة، فأقول الصلاة فتكون بمستوى الحرف الذي سبقها.
نعم.
هذا الفرق بين الأدائين أو النطقين في هذين في الهيئتين أو الكيفيتين.
نعم.
التغليظ كما نؤكد على ذلك هو مذهب ورش من القراء، أما بقية القراء فيرققون اللام ولا يغلظونها إلا كما سنرى فيما سيأتي جميل. معنا بعد ذلك في لام لفظ الجلالة.
نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه، نعم، حكم هذه اللام.
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الطلاق مرتان فإن طلقها سلام هي حتى مطلع الفجر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولا تظلمون فتيلا.
الحقيقة كما رأينا في الأمثلة شيخ أحمد هنا عندنا، أنا أحببت أن أؤكد على هذا الموضوع، تكلمت عنه قبل التطبيق لكن أؤكد عليه. الشرط الأول فتح اللام.
نعم.
لو كانت اللام مكسورة لا 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 تغلظ. واضح؟ مثلا لما أقول والذي يصلي عليكم، يصلي عليكم،
لأصلبنكم
في جذوع النخل. أما بالنسبة للحرف الذي قبلها فهو أحد أمرين، إما أن يكون مفتوحا
أو
إما أن يكون ساكنا.
نعم.
فإذا كان مكسورا أيضا لا تغلظ اللام بسبب، مثل فصلت، مثلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
نعم.
هذه مرققة عند الجميع. وإذا العشار
عطلت
أيضا نفس الشيء، هذه المسألة كذلك كلمة ظلال كذا إلى آخره. فأنا أريد أن أؤكد على مسألتين هنا حتى لا تغيب عن بال إخواني وأخواتي، أن اللام ينبغي أن تكون مفتوحة فتح لام. الحرف الذي قبلها الصاد والطاء والظاء إما أن يكون مفتوحا أو ساكنا، سواء كان في وسط الكلمة أو في آخرها.
نعم.
لا إشكالية في هذا الموضوع.
طيب هنا لدينا كلمات يبدو في هذه الأبيات فيها خلاف.
نعم.
يرونها الإخوة على الشاشة في هذه الأبيات. يقول الناظم وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. وعيد القراءة. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى.
نعم.
نعم.
كما هو يعني الأغلب الأعم في مسألة الأحكام أن ثمة استثناءات، وهذا من الاستثناء الذي أو الخلاف الذي وقع في تغليظ اللامات. قال وفي طال خلف مع فصالا، طال وفصالا، طبعا هنا في نحوه يعني في مما ورد على هيئة هذه الكلمة
أن يفصل بين
الطاء واللام فاصل كما يقولون، وأغلب الفواصل هنا هي الألفات، فهنا طال نقول فيها خلاف، إما نقول طال أو نقول طادة.
نعم.
أيضا فصالا، فإن أرادها فصالا أو فصالا فعندئذ الوجهان صحيحان مقروء بهما. وأيضا الخلاف وارد عندما يسكن، عندما تسكن اللام للوقف، قلنا بالآن فتح لام
صحيح،
فكأنه ورد هنا عارض أنه لو سكنت اللام للوقف فلم تعد مفتوحة، فهل ترقق أو تغلظ؟
على وجهين،
على الأصل أو تغلظ؟ الحقيقة على الوجهين.
نعم.
من اعتد بأصل الحركة غلظها، ومن اعتد بالسكون العارض أبقاها على أصلها وهو الترقيق كما هو، ولذلك قال. وطبعا المقدم هنا في الأداء هو التفخيم
في هذه الحالات،
المقدم في هذه الحالة هو التفخيم، ولذلك قال والمفخم فضل. أيضا في عندنا هنا الحقيقة
ذوات الياء،
ذوات الياء هي أيضا من الكلمات التي يجوز فيها الوجهان، ولذلك قال وحكم ذوات الياء منها كهذه،
كهذه من حيث أن التفخيم مقدم،
مقدم نعم التفخيم مقدم، يعني فيها الوجهان
والتفخيم مقدم،
لأنه هنا التشبيه، التشبيه بماذا؟ التشبيه بوجود الوجهين فيها.
نعم.
وأن التفخيم فيها مقدم على الترقيق.
نعم.
وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، عند رؤوس الآي الترقيق هو المقدم، ولذلك قال اعتلى.
يقصد رؤوس الآيات،
رؤوس الآية الأحدى عشرة، السور المعروف. السور المعروفة الأحدى عشرة التي سبق الحديث عنها. نعم. نعم. التي في أواخرها الألفات الأعلى، ومثلا النجم
والنازعات
وطاها، وهذه
والنجم.
نعم. السور الأحدى عشرة.
نعم.
عند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى، أي كأنه يقول أيضا عند رؤوس الآي فيها الوجهان لكن الترقيق مقدم على ذلك. لماذا عند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى؟ هنا سؤال يطرح نفسه.
لأنه في حال عدم ختام الآية بلام عندئذ يكون ليس لورش الخلاف في إمالة
في الإمالة
في التقليل.
الله عليك.
نعم.
هنا عند ورش فيها الإمالة قولا واحدا،
قولا واحدا،
فلذلك قالوا يصعب الإمالة مع التغليظ، فاقتضى الأمر أن تكون الإمالة مع إيه؟
مع التقليل،
مع الترقيق.
أي نعم،
تقليل مهم.
نعم.
المقصود به.
نعم. نعم.
تقليل مع الترقيق، ليس مع وليس التغليظ. مع التغليظ، ولذلك قال ترقيقها اعتلى لأنه هو الأقرب إلى الترقيق منه، إلى من أقرب من التغليظ.
جميل.
فلذلك قالوا عند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى،
يعني عندما يتحدث عن وحكم ذوات الياء منها كهذه، الوجه المقدم هو التغليظ،
التغليظ
مع الفتح،
مع الفتح،
والوجه الآخر التقليل مع
الترقيق. الترقيق مع التقليل، الترقيق مع التقليل.
نعم.
نعم.
صحيح. طيب نستمع إلى هذا المقطع وفيه هذه الكلمات التي فيها الخلاف.
أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى.
أخي أحمد، هنا حقيقة أنا دائما أحب بعد القراءة أن أعقب.
نعم.
هنا لما سمعنا أخونا فضيلة الشيخ محمد يقرأ، لاحظنا أن وجه التغليظ يكون مع الفتح، وجه التغليظ مع الفتح، ووجه الترقيق مع التقليل. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أرجو أن نتنبه لها أنه لم يرد من ذوات الياء إلا مع الصاد، ما ورد مع الطاء أو مع الضاء في ذوات الياء. ولذلك وحكم ذوات الياء منها كهذه، العلماء يقولون أنه هذه وردت في خمسة: يصلاها، يصليها، طبعا ما يصليها أو يصلاها، إما هذا أو ذاك. نعم. يصلى سعيرة، يصلى أو يصلي. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لاحظ هنا في ذوات الياء أنه عندي ثلاث أشياء: حرف التفخيم واللام والألف المنقلبة عن ياء. لأنه بعض يقول لك ما إيش يعني حكم ذوات الياء، من أين تأتي ذوات؟ لم يتكلم عن ألفات. هنا الألف، الكلام عن الألف مقدر.
صحيح.
يعني كأنه يقول الكلمات التي فيها صاد بعدها طاء بعدها ألف منقلبة عن ياء، اللام فيها
صاد بعد لا بعدها لام بعدها
ألف منقلبة عن
من ذوات
الياء، يعني من ذوات الياء فتح. نعم. الله عليك. فعندئذ يكون فيها الوجهان، إما التغليظ على وجه الفتح وإما الترقيق على وجه التقليل، والله أعلم.
جميل جميل. ننتقل إلى البيت الذي يليه مع اسم الجلالة. يقول الناظم: وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا.
نعم. هذان البيتان كما أسلفت في بداية حديثي أن هناك ما هو للقراء جميعا، في حصة للقراء كما نعم. يقولون. ولذلك لما قال وكل يعني جميع القراء، في لفظ الجلالة الحكم عندهم سواء. ما الحكم عندهم في لام لفظ الجلالة؟ لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها، أي ترقق اللام التي في لفظ الجلالة طبعا باللفظ الله اللهم.
نعم.
فيها اللام هنا ترقق إذا سبقت بكسر، إذا سبقت بكسر فإن اللام عندئذ ترقق. وعلل ذلك حتى يروق مرتلا، لأنه يعني لا ينتقل من المكسور إلى المفخم من عندي الله، مش حتى مش لا تأتي، لا تروق.
نعم.
لا تروق في النطق. بسم الله مجريها. أما إذا كان سبقت بفتح أو ضم فعندئذ تغلظ اللام، وأيضا عبر عنه بالتفخيم هنا: كما فخموه بعد فتح وضمة. طبعا بعد فتح وضمة يدخل فيه المبتدأ بها الله.
صحيح.
الله لماذا؟ لأن اللام جاءت قبلها فتحة هنا.
نعم.
لما بدأت بها بهمزة مفتوحة يعني أن اللام قبلها فتحة.
نعم.
أو إذا سبقت بفتح أو ضم: إني عبد الله، يد الله، إن الله. وهنا أنبه على مسألة في غاية الأهمية، وهي أننا نغلظ اللام والألف تابعة لها، فتغلظ اللام تبعا الألف تبعا للام، الألف تابعة له،
الألف التي بعد اللام، بعد اللام وقبل الهاء
طبعا.
نعم.
فعندئذ نغلظ اللام والألف، أو نرقق اللام والألف. فالألف كما يقول العلماء متغير تابع، ليس متغيرا مستقلا، تابع لما قبله تغليظا أو تفخيما وترقيقا. هذه
نعم.
نقطة. النقطة الثانية أرجو أن يتنبه القراءة الكرام إلى أن الحرف الذي قبل لفظ الجلالة إن كان مرققا يجب أن ننتبه إلى ترقيقه. مثلا يد الله، كثير من الناس يقول يد الله يذهب إلى تغليظ الدال، وهذا حقيقة يعني حقيقة عين الخطأ.
شهد الله،
شهد الله. مثلا إن الله، هذا صواب. إن الله، إن الله، ما
إن
الله، لأنه يريد أن يغلظ اللام فيغلظ الحرف،
يصعب عليه الانتقال من الترقيق.
وهنا صحيح أن فيه شيء من الصعوبة، لكنه فيه
بالتدريب والمران
فيه مهارة، وهنا المهارة تقتضي أنه نعطي الحرف حقه وليس حق جاره، لا يتأثر بجاره لأنه ليس ثم متأثر به هنا.
نعم.
إذن كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا، أي تم نظام الشمل في الحديث عن اللام، سواء كان لام ورش أو لام لفظ الجلالة، تم وصلا وفيصلا أي وقفا ابتداء أو وصلا وفصلا كما يقرره العلماء ويبينه.
طيب نستمع إلى هذا المقطع، فيه لفظ الجلالة مفخم اللام ومرققها.
أفي الله شك ما يفتح الله، الحمد لله، رسول الله، شهد الله، الله أذن لكم.
هذه الله أذن لكم أيضا متبوعة قبلها فتح.
يعني هنا الكلام الذي قلته قبل قليل أنه ترقيق ما قبل لفظ الجلالة. تخيل لو أن إنسان غلظ الهمزة التي قبلها.
الله.
أنا واحد مرة سألني يقول لي بدأ أسألك سؤال، هذه الكلمة ما نوع المد فيها؟ قلت أي كلمة؟ قال لي الله. قلت أول رققها
قبل أن تبحث عن
قبل أن تبحث عن اسم عن نوع المد أعطي الحرف حقه.
نعم.
حقيقة وكان من العوام جزاه الله خير. فهذه مسألة في غاية الأهمية. أيضا لاحظ قولي اللهم، قل لك الله أو اللهم، اللهم إذا جاءت بقبلها كسر حتى لو كان الكسر
عارضا
بسبب التقاء الساكنين. نعم. هو كسر، اللام بعده تكون مرققة. طبعا هنا الأصل في اللامات كلها إخواني الترقيق، لأنها حرف مستفل والتغليظ عارض كما يقول العلماء.
نعم.
الأصل في اللام أنها حرف مستفل مرقق، وأما التغليظ فهو عارض، ولذلك قال العلماء إذا جاء أحد أسباب التغليظ غلظت وإلا بقيت على الأصل. لما يقولوا بقيت على الأصل يعني هذا أن أصلها مرققة لأنها حرف مستفل، ورققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف كما يقول
ابن الجزري رحمه الله. أسئلة هذه الحلقة،
أما أسئلة هذه الحلقة التي تحفز الهمم ويعني تراجع معنا المعلومات، فالسؤال الأول طبعا متى يغلظ ورش اللام؟ السؤال بطريقة أخرى، ما شروط تغليظ اللام عند ورش؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، ورد خلاف في تغليظ اللامات في عند ورش، وضح أماكن تغليظ اللامات بخلاف عنه. السؤال الثالث، أي الوجهين مقدم أداء في تغليظ اللامات حال الوقف بالسكون العارض، وأيها مقدم أداء حال القراءة على ما بعدها ألف منقلبة عن ياء
عند ورش.
السؤال الأخير، ما حكم لام لفظ الجلالة تفخيما وترقيقا عند العلماء ولماذا؟ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. نلتقي مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة بإذن الله في باب الوقف على أواخر الكلم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عن منطق الهود بمقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حناليك يا الله يا رافع العلا.